بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. أما بعد، فدرسنا بإذن الله عز وجل في هذه الليلة في كتاب الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، بلوغ المرام من أدلة الأحكام. ونتحدث في هذه الليلة في كتاب البيوع، فالبيوع جزء مهم من أجزاء الفقه الإسلامي. في الشريعة الإسلامية نظمت علاقة المسلم بأخيه المسلم. الإنسان لا يستطيع أن يعيش منفردا، لا بد أن يعيش مع إخوانه. ولذا يقال الإنسان مدني بطبعه، مدني بطبعه، لا يمكن أن تنقضي حاجاته إلا بمساعدة إخوانه. حتى لو أراد أن يستغني عن الناس لم يمكنه ذلك، فإنه لأكله يحتاج إلى طعام، وهذا الطعام لو أنه زرعه لوحده يحتاج إلى طبخ ويحتاج إلى عناء، فهو محتاج لما في أيدي الآخرين. فالشريعة جاءت ونظمت كيفية انتقال المنافع والأعيان والسلع من بعض الناس إلى البعض الآخر. وهذا الانتقال إنما يكون حسب رغبات الناس. أنت إنما تشتري حسب ماذا؟ رغبتك في هذا المبيع. هذا المبيع إذا وافق رغبتك اشتريته، وجدت فيه من الصفات ما يناسب ما تريده اشتريته، دفعت فيه ثمنا وأخذته. وإذا لم تناسبك أوصاف هذا المبيع لم تقبله، ولذلك لربما تطلب من البائع أن يعطيك سلعة موصوفة بكذا وكذا وكذا. لماذا؟ لأن رغبتك في هذه السلعة بهذه المواصفات، غير هذه المواصفات لا تعجبني، لا تناسبني. أراد أن يشتري جملا، أراد أن يشتري سيارة، طلب أن تكون فيها مواصفات معينة، غير هذه المواصفات لا تناسبني. طيب، قد يجد هذه السلعة التي تناسب مواصفاته، لكنه بحاجة أيضا إلى أن يشترط في هذا العقد شرطا من الشروط، كأن يقول أنا أريد أن أشتري، أو أن يقول البائع أنا أريد أن أبيع هذا المسكن لحاجته، وجاء المشتري ورضي بمواصفات هذا البيت، فقال له البائع أنا وإن كنت أريد أن أبيع هذا البيت بالثمن الذي تدفعه إلي، لكن أحتاج إلى أن أسكن فيه شهرا، أو أحتاج إلى أن أسكن فيه 6 أشهر حتى أجد مسكنا آخر، فيقول أبيعك هذا المسكن بشرطي أن أسكن فيه كذا وكذا مدة من الوقت. فهذا شرط زائد على مجرد المواصفات. أو أن يقول البائع اشترى البائع خضار، اشترى فواكه من السوق، وناسبته هذه الفواكه، ناسبته هذه الخضار، قال للبائع أنا وإن كنت اشتريت هذه لكني أشترط أن تحملها وتنقلها إلى البيت، أشترط أن تنقلها وتحملها إلى البيت، فهذا شرط في هذا العقد. هذه الشروط من تمام حاجات الإنسان، من تمام حاجات الإنسان، كما أنه تناسبه هذه السلعة بالمواصفات المحددة، فإنه كذلك تناسبه هذه السلعة بشروط محددة هو يحتاج إليها. ما حكم ماذا؟ ما حكم هذه الشروط؟ اليوم إن شاء الله نتحدث في حديث جابر رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث حديث جابر رضي الله تعالى عنه هو أصل في الشروط، هو أصل في الشروط. قال: وعن جابر رضي الله تعالى عنه أنه كان على جمل له أعياء فأراد أن يسيبه، قال: فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه، فسار سيرا لم يسر مثله، قال: بعنيه بوقية، قال: قلت: لا، قال: ثم قال: بعنيه، قال: فبعته بوقية، واشترطت حملانه إلى أهلي، قال: واشترطت حملانه إلى أهلي، قال: فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه، ثم رجعت فأرسل في أثري فقال: أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك. متفق عليه، وهذا السياق لمسلم. صوت واضح ولا عالي؟ طيب، يقول جابر رضي الله عنه أنه كان على جمل له قد أعيا، كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان يركب جملا هزيلا قد أعيا، أصابه المرض، أصابه التعب، فكان يتأخر في آخر الناس، لا يمشي مع الناس. لماذا؟ لأن جمله قد أعيا. قال: فأراد أن يسيبه. من الذي أراد؟ جابر رضي الله تعالى عنه، لأنه جمل لا يطيق حمل صاحبه، لا يطيق حمل صاحبه، فأراد أن يسيبه، يعني يتركه من دون، يتركه لوحده، وهذا فيه نوع من إتلاف المال، تسييب الجمل. الإنسان يترك جمله ويترك راحلته، هذا نوع من ماذا؟ نوع من ترك المال أو التنازل عن المال. لكنه يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. لماذا؟ لأنه قد يصرف على هذا المال أكثر من المال نفسه. فلو أن رجلا عنده عقار أو عنده سيارة مثلا، نقول جديمة خربانة، كل يوم ودنا الصلاح، كل يوم يوديه يصلح فيها مثل سيارته، كل يوم يوديه يصلح فيها، يصرف عليها في الشهر أكثر من قيمتها، هل أتركها أفضل؟ ها؟ فهذا الترك ليس تضييعا للمال، وإنما ماذا؟ حفظا من أن يصرف عليها كل شهر. فجابر رضي الله تعالى عنه أراد أن يسيب جمله لأنه أتعبه. قال: فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يمشي في مقدم الناس، وأحيانا يمشي في أواخر الناس، وكان ينظر إلى الضعيف وينظر إلى ذي الحاجة، فكان عليه الصلاة والسلام رؤوفا رحيما بالمؤمنين، يتفقد عليه الصلاة والسلام أصحابه، فمشى في أخريات الناس فوجد جابرا رضي الله تعالى عنه على جمله، واشتكى جابر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم جمله. قال: فدعا لي، دعا عليه الصلاة والسلام لجابر ولجمله، قال: وضربه، قال: فسار سيرا لم يسر مثله، حتى قال جابر رضي الله تعالى عنه حتى إنه يتقدم الناس كله، قال: فسار سيرا لم يسر مثله، وهذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام أنه دعا لجابر وضرب هذا الجمل، قال فسار سيرا لم يسر مثله، حتى أنه يتقدم على الناس وهو جابر رضي الله عنه يمسك بجمله حتى لا يتقدم. قال فسار سيرا لم يسر مثله، قال بعنيه بوقية، قال بعنيه بوقية. عرض النبي عليه الصلاة والسلام على جابر أن يبيعه جمله، صار جملا يسير سيرا طيبا، قال بعنيه بأوقية. فقال جابر لا، هذا كان يبغي يعني يسيبه يتركه لأنه متعب لا يستطيع أن يسير، لكن الآن صار يسير سير طيب ويسبق الناس. قال لا يا رسول الله، قال لا. فالنبي عليه الصلاة والسلام عرض عليه أن يشتريه، قال لا يريده. ثم قال بعنيه، قال بعنيه، قال فبعته. خلاص رضي جابر رضي الله تعالى عنه أن يبيع هذا الجمل، ولكن جابر رضي الله تعالى عنه حين رضي ببيع الجمل لا تكمل حاجته إلا أن ينتقل على ظهر الجمل إلى المدينة، ينتقل على ظهر الجمل إلى المدينة، فهو محتاج إلى هذا الجمل الآن، له حاجة إليه. مقتضى البيع ما هو؟ مقتضى البيع أني أعطيك الثمن وأخذ منك ماذا؟ السلعة. أنت هذا الهاتف قبل عقد البيع يجوز لك أن تتصل فيه، وأما بعد عقد البيع صار ملكي، يحرم عليك التصرف فيه. فالعقد هذا ينقل الملك ويبيح لي أنا التصرف، قبل عقد البيع لا يجوز لي أن أتصرف في هذا الهاتف، بعد عقد البيع صار حلالا علي التصرف في هذا الهاتف، وقبل عقد البيع كان هذا الهاتف حلال التصرف بالنسبة لك وحرام علي، وبعد عقد البيع صار هذا الهاتف حرام استعماله عليك. فالعقد ينقل الملكيات، العقد ينقل الملكيات. فجابر رضي الله عنه عقد مع النبي عليه الصلاة والسلام عقدا، وهو أن يبيع للنبي عليه الصلاة والسلام الجمل، ناسبه الثمن وناسبه العرض، ولكن حاجته إلى هذا المبيع لا تزال موجودة. فاشترط، قال ماذا؟ قال فبعته بوقية واشترطت، اشترط في هذا البيع شرطا، قال واشترطت حملانه إلى أهلي، اشترط أن يركبها، أن يستمر في ركوب جمله إلى أن يصل إلى المدينة. قال فلما بلغت أتيته بالجمل. لما أتى المدينة النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى بيته، فأخذ جابر رضي الله عنه الجمل وأوصله إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فنقدني ثمنه. قال ثم رجعت، رجع إلى بيته. قال فأرسل في أثري، أرسل رسولا يطلب جابر رضي الله تعالى عنه، فقال له أتراني ما كستك لآخذ جملك، أتراني ما كستك لآخذ جملك، قال خذ جملك ودراهمك، خذ جملك ودراهمك. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن ينفع جابر، قال خذ جملك ودراهمك فهو لك. هذا الحديث متفق عليه، خرجه البخاري وخرجه مسلم، وهذا الحديث يدل على ماذا؟ على جواز الاشتراط، جواز ماذا؟ الشرط في البيع. طيب بعد هذا الحديث ذكر رحمه الله تعالى حديث جابر أيضا، قال أعتق رجل منا عبدا له عن دبر ولم يكن له، هذا موجود عندكم؟ نعم. قال وعنه قال رضي الله عنه قال أعتق رجل منا عبدا له عن دبر ولم يكن له مال غيره، فدعا به النبي عليه الصلاة والسلام فباعه. نتجاوز هذا الحديث، ونتجاوز أيضا حديث ميمونة، وأيضا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ثم نأتي إلى حديث أم المؤمنين، نعم، أو لا، جزء أيضا حديث أبي الزبير، ثم نأتي إلى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. لماذا؟ لأنه أيضا في باب الشروط في البيع. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية فأعينيني. قالت: فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله تعالى. ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. متفق عليه. قال: واللفظ للبخاري. وعند مسلم قال: اشتريها وأعتقيها واشترطي لهم الولاء. هذا الحديث من أحاديث الشروط في البيع، من أحاديث الشروط في البيع. بريرة رضي الله تعالى عنها كانت جارية، أمة، والأمة تباع وتشترى. الأمة تباع وتشترى. كانت جارية لأناس من أهل المدينة، لأناس من أهل المدينة، وأرادت أن تتخلص من الرق ومن العبودية، فقالت لأهلها: أنا أشتري نفسي منكم. العبد يجوز بيعه وشراؤه، فهي أرادت أن تشتري نفسها من سادتها وأهلها لكي تتحرر وتنال حريتها. وهذا النوع من العقود يسمى المكاتبة. يكاتب العبد ماذا؟ سيده. وتكاتب الأمة أهلها، تكتب بينهم كتابة: أنني أدفع لكم، تركوني أعمل، وأنا أدفع إليكم 1000 درهم، 100,000 درهم لمدة معينة، 2، 3، 4، 10. هنا بريرة رضي الله تعالى عنها كاتبت أهلها على 9 أواق، على 9 أواق من الفضة. الأوقية 40 درهم، الأوقية الواحدة 40 درهم. كاتبت أهلها على 9 أواق من الفضة في 9 سنين، نعم، 9 أواق في كل عام أوقية، في كل عام أوقية تدفع لهم في كل عام أوقية، يعني خلال 9 سنوات بعدها تتحرر. والله عز وجل قال في كتابه: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فالمكاتبة بين العبد وسيده جائزة، يجوز أن يكاتب العبد سيده، فإذا مضت 9 أو مضت المدة وسلم العبد ما عليه فهو حر، إن لم يسلم ما عليه بقي عبدا، بقي عبدا كما هو. إذن بريرة رضي الله تعالى عنها أرادت أن تتحرر من الرق والعبودية، فكاتبت أهلها على 9 أواق في كل عام أوقية. فجاءت إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: أعينيني، ساعديني في أن أتحرر. قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. يعني إن رضوا أن أعدها أعطيهم 9 أواق من فضة فعلت، لكن بشرط. ما هو؟ أن يكون الولاء لمن؟ أن يكون الولاء لعائشة رضي الله تعالى عنها. ما هو الولاء؟ الولاء هو لحمة إذا عتق أو عتق العبد، إذا عتق العبد صارت بينه وبين سيده علاقة ولحمة مثل النسب، مثل النسب، ويرثه العبد، يرث هذا السيد، السيد يرث العبد إذا كان عنده مال. هذا العبد الذي اعتقه، هذا العبد الذي اعتقه قد يتجر وقد يصيب أموالا وقد تصبح عنده أموال كثيرة، فإذا مات هذا العبد وليس له وارث إلا هذا السيد الذي اعتقه فإنه يرثه، أو كان لا يوجد أحد من عصبته فإن هذا السيد ماذا؟ يرث ذاك العبد الذي اعتقه. إذن عائشة رضي الله تعالى عنها حينما شرطت مثل هذا الشرط أرادت شرطا تستفيد منه، صحيح؟ أرادت شرطا تستفيد منه، لأن بريرة إذا ماتت وليس لها وارث، ليس لها ابن، ليس لها معصب، فإن عائشة رضي الله عنها تستفيد من ميراث بريرة. فقالت أنا أعدها لك، أنا أعدها، قالت إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة رضي الله عنها إلى أهلها فقالت لهم عائشة تقول كذا وكذا وكذا، فرفضوا. لماذا؟ لأنهم أيضا سوف يستفيدون إذا كان الولاء لهم، إذا كان الولاء لهم أيضا هم سوف يستفيدون، فلم يريدوا أن يفرطوا في الولاء. طيب، فرفضوا. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي عليه الصلاة والسلام فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق. يعني خذيها ووافقي على هذا الشرط، وافقي على هذا الشرط، ولكن إنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق. فالولاء لعائشة رضي الله تعالى عنها، لماذا؟ لأنها هي التي سوف تعتقها، وهذا الشرط شرط محرم، هذا الشرط شرط محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته. فالولاء لمن أعتق، وهؤلاء اشترطوا على بريرة شرطا محرما، شرطا باطلا، شرطا محرما، حرمه الله عز وجل وحرمه النبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة رضي الله عنها. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على هؤلاء اشتراطهم هذه الشروط، اشتراطهم هذه الشروط. ومعنى قول النبي عليه الصلاة والسلام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله أي لا توافق حكم الله، أي لا توافق حكم الله، ليس معناها أنها ليست مكتوبة في كتاب الله، أي أن بل معناها أنها لا توافق حكم الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليهم أن يشترطوا هذا الشرط الذي لا يوافق حكم الله. فالولاء فبيع الولاء منهي عنه، لا يوافق حكم الله عز وجل. ثم قال ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. ما معنى ليس في كتاب الله؟ أي مخالفا لحكم الله عز وجل، مخالفا لحكم الله. إذن الشروط إما أن تكون موافقة لشرع الله عز وجل أو أن تكون غير موافقة لشرع الله، فما كان غير موافق لشرع الله فهو باطل. قال كل ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليهم ماذا؟ أنكر عليهم هذا الشرط، والولاء لمن أعتق. طيب، عندنا أيها الأفاضل في الفقه شروط تسمى شروط البيع، شروط ما تسمى ماذا؟ شروط البيع. وعندنا شروط أخرى تسمى الشروط في البيع. إذن عندنا شروط البيع وعندنا الشروط في البيع. ما الفرق بين شروط البيع والشروط في البيع؟ شروط البيع أولا، شروط البيع هي من وضع الشارع، هي من وضع الشارع. من الذي جعل هذا الشرط شرطا في البيع؟ الشارع. لا يجوز أن تتصارف درهم بدرهمين شرطا، التماثل في صرف الدراهم. من الذي وضع هذا الشرط؟ الشارع. يشترط في المبيع أن يكون معلوما، بعتك شيئا، يجوز؟ لابد أن يكون معلوما. من الذي اشترط معرفة المبيع؟ الشارع. أما الشروط في البيع، من الذي وضعها؟ المتعاقدان. أريد هذا المبيع أن يكون لونه كذا، صفته كذا، أشترط أن أسكن في، أن تحمله، أن أسكن. من الذي وضع هذا الشرط؟ المتعاقدان. إذن الشروط في البيع من وضع من؟ المتعاقدين. شروط البيع من وضع الشارع. طيب، الفرق الثاني أن شروط البيع يتوقف عليها صحة البيع. لو أنه باع درهم بدرهمين، نقول بيع ماذا؟ باطل. شروط يتوقف عليها صحة البيع، والبيع باطل، لكن الشروط في البيع يتوقف عليها ماذا؟ لزومه. إذا وفى بالشرط، اشترط عليه مثلا أن يكون هذا الهاتف لونه كذا، إذا جاء بالشرط صح البيع ولزم. ما جاء لم يأتي بالصفة، لم يصح، لم ينعقد أو لم يصح هذا البيع. طيب، الثالث، الفرق الثالث أن شروط البيع لا يمكن إسقاطها. درهم بدرهمين، قال أنا رضيت، ما عليه، رضيت. حتى لو أنت رضيت، حتى لو رضيت، لا يمكن إسقاط الشروط، لا يمكن إسقاط شروط البيع. الشروط في البيع يمكن إسقاطها. جبنا لسيارة، جبنا لسيارة ما فيها المواصفات اللي هو طلبها، مثلا أن طلب أن تكون ماشية مثلا 20 كيلو، طلعت ماشية مثلا 50 كيلو، قال خلاص معي، رضيت بهذا. طيب، إذن يمكن إسقاط الشروط في البيع. طيب، الفرق الرابع أن شروط البيع كلها صحيحة. شروط البيع كلها صحيحة. لماذا؟ لأنه من الذي وضع شروط البيع؟ هو الله سبحانه وتعالى، الشارع. أما الشروط في البيع منها ما هو يوافق كتاب الله، ومنها ما لا يوافق كتاب الله. قد تكون شروط محرمة وقد تكون شروطا صحيحة. طيب، العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في الشروط في البيع. الآن كل كلام عن ماذا؟ عن الشروط في البيع التي يضعها المتعاقدان. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الشروط في البيع.
هل الأصل فيها الحل والإباحة أم الأصل فيها المنع والتحريم؟ هل يجوز للمرء أن يشرط الشروط في البيع أو لا يحل له أن يشرط الشروط في البيع؟ قال بعض أهل العلم: لا يجوز، الأصل في الشروط المنع، الأصل في الشروط المنع إلا ما دل عليه كتاب الله. ما الدليل على أن الأصل في الشروط المنع، الشروط في البيع، ما الدليل؟ قالوا حديث بريرة، حديث بريرة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. ها؟ وأجاب العلماء قالوا: إن المقصود بليس في كتاب الله ما هو؟ ليس موافقا لحكم الله، ليس موافقا لحكم الله. فهذا لا يدل على أن الأصل في الشروط ماذا؟ المنع. بل معنى ليس في كتاب الله أي ليس موافقا لحكم الله. طيب، طيب، والجمهور وجمهور أهل العلم قالوا إن الأصل في الشروط الإباحة، الأصل في الشروط ماذا؟ الحل والإباحة. لماذا؟ لأن الله عز وجل أمر في آيات كثيرة بالوفاء بالعقود والوفاء بالعهود، وهذا إنما يدل على أن الأصل فيها ماذا؟ الحل والإباحة. ثانيا، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المسلمون عند شروطهم، المسلمون عند شروطهم. هذا الحديث رواه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: المسلمون عند شروطهم. فيدل هذا على أن الأصل في الشروط الحل والإباحة. طيب، العلماء رحمهم الله تعالى قسموا الشروط في البيع إلى أقسام عديدة، إلى أقسام متعددة. القسم الأول: الشروط الصحيحة في عقد البيع، الشروط الصحيحة في عقد البيع. وضابط هذه الشروط، ما هو ضابط هذه الشروط الصحيحة في البيع؟ قالوا: أن تكون هذه الشروط معلومة، أن تكون هذه الشروط معلومة. أنا بعتك بيتي هذا على أن أسكن فيه مدة، على أن أسكن فيه، أشترط أن أسكن فيه مدة. هذه المدة معلومة ولا مجهولة؟ مجهولة، ما نعلمها، قد تسكن فيه سنة، تسكن فيه سنتين. ها؟ بعتك هذا على إن رضي فلان من فلان، ولا ندري يرضى ولا ما يرضى، ما نعرفه، قد يكون راضي وقد لا يكون راضي. فيشترط في الشروط الصحيحة في عقد البيع ضابطها أن تكون معلومة، لا تنافي مقصود العقد، لا تنافي مقصود العقد. بعتك هذا على أن لا تنتفع به ولا تبيعه ولا تهبه ولا تؤجره، إيش هذا العقد؟ ما فائدة العقود؟ ما القصد من العقود؟ تنتفع بها، أن يمكنك أن تبيعها، يمكنك ماذا؟ أن تؤجر، لكن هذا ينافي مقصود العقد تماما. طيب، أيضا ضابطها أن لا تكون مخالفة لمقصود الشرع، لا يكون فيها شرط محرم يعارض مقصود الشرع. وهذه الشروط الصحيحة في العقد، هذه الشروط الصحيحة في العقد، العلماء رحمه تعالى أيضا يذكرون أن لها ثلاثة، أنها ثلاثة أنواع. الشروط الصحيحة ثلاثة أنواع. النوع الأول: اشتراط ما هو من مقتضى العقد، اشتراط ما هو من مقتضى العقد. مقتضى العقد ما هو؟ أن تسلم الثمن وأن تستلم السلعة، هذا مقتضى العقد، أن آخذ منك الثمن وأعطيك السلعة. فقال: أبيعك هذه على أن تدفع كذا وكذا، بشرط أن تدفع كذا وكذا. هذا شرط هو من مقتضى العقد، لو لم يذكره حتى لو لم يذكره ماذا؟ وقع البيع، وقع البيع. فهذا الشرط من مقتضى، بشرط أن تسلمني السلعة، طيب خذ، خذ، بشرط أن تعطيني الثمن، خذ. هذا الشرط يسمى من مقتضى العقد، فهذا الشرط صحيح وهو ثابت، سواء تلفظ به، ذكره أو لم يذكره. طيب، هذا النوع الأول من أنواع الشروط الصحيحة. النوع الثاني قالوا ما هو من مصلحة العقد، ما هو من مصلحة العقد وليس نفعا مستقلا يفيد العقد، مثل ماذا؟ مثل الرهن، الرهن، بعتك هذه السيارة بمبلغ كذا وكذا، بمبلغ كذا وكذا، على أن تسدد مثلا سنة سنتين، وأشترط أن ترهنني بيتك أو أن ترهنني كذا وكذا. هذا رهن، شرط، اشترط رهنا. هذا الشرط من منفعة ماذا؟ من منفعة العقد نفسه، حتى نحافظ على الوفاء، حتى تسدد، فهذا الشرط من مصلحة العقد نفسه، وليس فيه فائدة يعني زائدة، وإنما لكي نضبط وكي تسدد ونطبق هذا العقد. إذن هذا النوع الثاني من أنواع العقود الصحيحة، أو من أنواع الشروط الصحيحة، إذا اشترط منفعة من مصلحة العقد، شرطا هو من مصلحة العقد، أو كان معلقا، معلقا يعني بعتك هذا البيت أو بعتك هذه السلعة أو بعتك هذه السيارة إن رضي أبي، قد لا يرضى لكنه علقه على رضا أبيه، علقه على رضا أبيه، فهذا من مصلحة العقد، هذا من مصلحة العقد، فهذا جائز، هذا الشرط جائز. لماذا؟ هو معلوم أو غير معلوم؟ معلوم أو غير معلوم؟ معلوم، بخلاف ما لو قلنا إن رضي فلان مجهول، لكن قلنا إن رضي أبي معلوم، هذا شرط من مصلحة العقد. طيب، أو أن يحدد له مدة، إن جئتني بالثمن 3 أيام وإلا فلا بيع لنا، شرط، شرطا. طيب، ما الدليل على هذا؟ ما الدليل على جواز هذا الشرط؟ ها؟ ها؟ لا، ذكرناه في الحديث اليوم، حديث بريرة رضي الله تعالى عنها. زي وين؟ لا، عائشة رضي الله عنها إيش قالت لها؟ قالت إن أحببت أن أعدها لك ويكون الولاء لي فعلت، إن رضوا، إن رضوا أن يكون الولاء لي فعلت. فهذا بيع معلق على ماذا؟ على رضاهم، على رضاهم. طيب، أو اشترط شرطا، أو اشترط شرطا يضمن به عدم التأخير في العمل، وهو الذي يسمى الشرط الجزائي. مقاول عقد، فلان تعاقد مع مقاول على أن يبني له بيتا، قال ولكن نضع شرط، إذا تأخرت في السداء في 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 الصنع وفي البناء تدفع عن كل شهر كذا وكذا، تدفع عن كل يوم تتأخر فيه من التسليم كذا وكذا. هذا يسمى شرط ماذا؟ شرط الجزاء، هذا يسمى شرط الجزاء، هذا شرط من مصلحة العقد، من مصلحة العقد. ولذلك قال العلماء، جمهور العلماء من المعاصرين، هيئة كبار العلماء ومجمع الفقه الإسلامي، إن الشرط الجزائي جائز، لأنه يضمن، يضمن مصلحة العقد، يضمن مصلحة العقد. لكنهم قالوا الشرط الجزائي يصلح أو صحيح في كل معاملة، في كل معاملة أو في جميع العقود إلا ما كان من العقود يكون فيه الالتزام مبلغا ماليا، مبلغا ماليا. أبيعك السيارة، أبيعك سيارة بمئة ألف أقساط مقسطة تدفعها على سنتين، بعدين أحط شرط جزائي، أقول إذا تأخرت عن السنتين تدفع عن كل يوم مئة درهم، هذا شرط جزائي في التزام مالي. هناك حينما قلنا عن الشرط الجزائي في المقاولات، الالتزام ما هو؟ التزام عمل، الالتزام عمل، صنع، تصنع، تنجز، تصنع، تنجز. لكن هنا الالتزام ما مقتضاه مال، الالتزام ما مقتضاه مال، تدفع، تدفع مئة ألف درهم مقسطة سنتين، الالتزام هنا مالي وليس عملا. فأقول إن تأخرت عن السداد لسنتين تدفع كل يوم مئة درهم، ما حكم هذا الشرط الجزائي؟ شرط محرم، شرط محرم، لأنه ربا، لأنه ربا. إذن الشرط الجزائي جائز لأنه من مصلحة العقد، إلا في الالتزام المالي، إلا إذا كان التزاما ماليا. طيب، هذا النوع الثاني من العقود الصحيحة، من العقود الصحيحة في أو من الشروط الصحيحة في عقد البيع. طيب النوع الثالث، النوع الثالث من الشروط، قالوا اشتراط نفع معلوم للبائع، اشتراط نفع معلوم للبائع أو للمشتري. اشترط في هذا العقد منفعة، مثل ما في حديث جابر يشترط منفعة معلومة في هذا العقد. خلي صخ هذا، إذن يشترط ماذا قلنا؟ ها، يشترط إيش هذا النوع الثالث؟ منفعة، هذه المنفعة، بسم الله، هذه المنفعة يجب أن تكون معلومة، يشترط منفعة معلومة. إما أن تكون هذه المنفعة المعلومة من طرف البائع هو يريد أن ينتفع، أو أن تكون هذه المنفعة من طرف المشتري والذي يريد أن ينتفع. وهذا عقد، هذا عقد، أعجبك بهذه الشروط خذ، ما أعجبك ولم يناسبك لم تأخذ، لم تعاقد. طيب، اشتراط نفع معلوم، اشتراط نفع معلوم له ثلاث صور، له ثلاث صور. الصورة الأولى أن يشترط سكن الدار مثلا، يشترط أنا أسكن، هذا البائع يقول أنا بعتك هذا البيت لكنني أحتاج إلى فترة لكي أدبر منزل آخر، فأعطني مهلة أو أشترط أن أسكن في هذا البيت ستة أشهر، أشترط أن أسكن في هذا البيت سنة. أنا بعتك هذه السيارة لكن الآن بيتي بعيد، فأشترط أني أنا أركب سيارتي إلى بيتي ثم أنت تأتي تأخذها من عند البيت. اشترط ماذا؟ منفعة، هذه المنفعة يجب أن تكون ماذا؟ معلومة. لو كانت مجهولة ما حكمها؟ يكون فاسد، يكون باطل. إذن أن يشترط منفعة معلومة كسكن الدار شهرا، أو الفقهاء يقولون إذا اشترى حطبا يشترط أن يكسره، أو يقولون إذا ذهب إلى محل الخضرة اشترط، يقول اشتريت منك هذا، لا اشتريت منك هذا لكن اشترط أنك تحمله، تحمله إلى السيارة، أو اشترى من محل الأثاث مثلا، يروح إيكيا مثلا أو غيرها، يروح يشتري الأثاث، يقول لهم اشترط أن تحمي، أن تنقلوا هذه البضاعة إلى كذا، يوافقون ولا ما يوافقون؟ ها، يقول تدفع 250 درهم، طيب وانت بكيفك عاد تبغي تريد ان تشتري تشتري توافق على هذا الشرط، ما تريد ماذا؟ اذا لا لم يوافقك اذا لم يوافق البائع قال لا انا ابيعك من دون ما احمل، انا ابيعك لكن من دون ما احمل شروط، لم يوافق على الشرط الذي انت اردته قال لا لا اوافق، له الحق او ليس له الحق؟ له الحق، وانت لك ان تشتري ولك ان لا تشتري. ها إذن ما الدليل على أنه يجوز أن يشترط منفعة معلومة؟ ها ما الدليل؟ دليل قالوا حديث جابر رضي الله تعالى عنه، حديث جابر رضي الله تعالى عنه، نعم حديث جابر رضي الله تعالى عنه، وقال بعض أهل العلم إن هذا الشرط لا يجوز، قالوا إن هذا الشرط لا يجوز، واستدلوا بحديث رواه أبو داود وجاء عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنيا، أن يستثني أن أبيعك والله أبيعك مثلا هذا الشيء ثم أستثني منفعته مدة معينة مثلا، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الثنيا. وأجيب عن هذا، أجيب عن هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الثنيا إلا أن تعلم، في رواية أن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثنيا إلا أن تعلم، إلا أن تعلم. طيب الآن القول الثاني طبعا أن هذا النوع هذه المنفعة جائزة، أن اشتراط المنفعة جائزة. طيب الصورة الثانية من صور اشتراط المنفعة في العقد، الصورة الثانية قالوا أن يشترط عليه عقدا آخر في البيع، اشترط عليه عقدا آخر في البيع، يقول أنا أشتري بيتك، أنا أريد أن أشتري بيتك، يقول أنا موافق لكن بشرط، أنا أشتري بيتك، قال البائع أنا موافق بشرط تدفع 1,000,000 درهم مثلا، وأشترط عليك أن تبيعني سيارتك، أنت تريدني أن أبيعك بيتي، أبيعك 1,000,000 درهم لك، عندي شرط، عندي شرط وهو أن تبيعني بيتك أو أن تؤجر، هذا عقد يشترط عليه عقدا آخر، يشترط عليه عقدا آخر وهذا العقد ينتفع به، ينتفع به، أشترط عليك أن تؤجرني بيتك، أن تؤجرني بيتك. أو مسألة أخرى قال أنا أبيعك، قال أنا أشتري منك هذه السيارة، أنا أشتري منك هذه السيارة، قال أبيعها عليك، قال أبيعها عليك ولكن أشترط أن تؤجرها لي، هذا نفس اللي بعتك عليها، بعتك إياها، أن تؤجرها لي مثلا سنة، اشترط هذا عقد في عقد آخر، اشترط عقدا في عقد آخر. طيب طبعا هذا الكلام، هذه المسائل كلها الخلاف فيها كبير بين أهل العلم، لكن هذا على اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وترجيح الشيخ ابن عثيمين، هذا على اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وترجيح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. قالوا رحمهم الله تعالى هذا النوع من الشروط أن يشترط عقدا، أن يشترط عقدا في هذا العقد، قالوا هذا يجوز بشرط أن لا يكون حيلة على الربا، بشرط أن لا يكون حيلة على الربا، سوف نذكر حيلة الربا. طيب ما الدليل على أنه يجوز مثل هذا النوع من الشروط؟ قالوا الدليل على هذا النوع من الشروط أن القاعدة العظيمة أن الأصل في الشروط ماذا؟ الحل، أن الأصل في الشروط الحل. طيب الأصل في الشروط ماذا؟ الحل. طيب قالوا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيعتين في بيعة. قالوا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيعتين في بيعة في حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، فله أوكسهما أو الربا. طيب هذا الحديث، قالوا هذا الحديث ليس في هذا البيع في هذا الشرط الصحيح، وإنما في الشرط الذي يكون حيلة على الربا، يكون حيلة على الربا. ومثال ماذا؟ مثاله يأتي فلان يقول أنا أريد مثلا 100,000 درهم، أريد قرض 100,000 درهم. يقول طيب أنا 100,000 درهم أعطيك لكن بشرط أن تردها 120 150. يقول هذا ربا، يقول هذا ربا، 100 ب120 هذا ربا. طيب إيش الحل؟ قال طيب، قال أنا أبيعك سيارتي 120,000، عندي سيارة أبيعك إياها 120,000، تسددها ماذا؟ أقساط لمدة سنتين. أبيعك سيارتي 120,000 أقساط تسددها سنتين بشرط أن أشتري منك السيارة بعد ما أنا أبيعها عليه 120 مقسطة، أشتريها منه في نفس الوقت حالة 100. خذ هذه 100، خذ هذه 100، أنا اشتريتها منك حالة، اشتريت منك هذه السيارة التي بعتك على بعتها عليك مقسطة أقساط 120، ثم اشتريتها منك حالة 100، اشتريتها 100 فصار ماذا؟ أعطيته 100,000 حالة، خذها الآن ويدفع 120 ماذا؟ في بعد سنتين ربا. هذا هو البيع، هو هذا الذي النبي عليه الصلاة والسلام قال من باع بيعتين في بيعة، هذه هي البيعتين في بيعة واحدة، هذه البيعتين في بيعة واحدة. طيب قالوا إن هذا فيه ظلم، قال فيه ظلم، أنت تشترط عليه أن يبيعك سيارته، أنت تشترط عليه أن يبيعك سيارته. قال هذا فيه ظلم. يقال الظلم وين جاء؟ الظلم إنما يكون إذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه، إذا حرمه الله عز وجل. مشكلة، بيسكت. بس خلاص مشكلة. طيب قالوا هذا ظلم، هذا ظلم، لأن كيف تلزمه أن تشتري بيته أن يبيع بيته؟ يقال الظلم هو ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، الظلم، وهذا لم ينهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام ولم يحرم النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يقال لو أنه باع بيته بأنقص من قيمتها يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. ولو أن المشتري اشترى هذه السيارة بأعلى من قيمتها، اشترى البيت بأعلى من قيمتها، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. فهذا الشرط يؤثر على قيمة السلعة، هذا الشرط يؤثر على قيمة السلعة انخفاضا وارتفاعا. فإذا كنتم تجيزون أصلا الانخفاض وتجيزون أي أصلا الارتفاع، ما الفرق بينه؟ طيب أيضا الصورة الثالثة عشان ما نطيل، أن يشترط معه أن لا يبيعه ولا يؤجره، أن يشترط في هذا المبيع أنا بعتك السيارة هذه بشرط أن لا تبيعها وبشرط أن لا تؤجرها، مثل ما يصير اليوم في إيش؟ الأراضي الممنوحة، وقد تعطى هذه الأرض منحة بشرط أن لا تبيع، بشرط أن لا تؤجر مثلا في هذا المكان. فهذا الشرط ما حكمه؟ هذا الشرط صحيح، هذا الشرط صحيح، لأنه قد يكون له غرض، أنا أبيعك السيارة هذه بشرط لا تبيعها، ها؟ قد يكون له غرض فيها، أبيع قد أكون الغرض إما أن يكون في مصلحة المشتري أو في مصلحة المبيع نفسه، أقول أبيعك هذا البيت بشرط، ها؟ بشرط لا تبيعه. لماذا؟ لأن أنا أعرف أن فلان لعاب، فلان لعاب، إذا أعطيته اليوم بعته البيت اليوم وأسكنته إياه بكرة ما يمسي ما يلمسه إلا هو باع البيت وألقى نفسه وعياله في ماذا؟ في مشاكل وما يحصل له بعدين بيت. فلمصلحتي يقول أبيعك هذا البيت بشرط أن لا تبيعه، لمصلحة المشتري. وقد يكون هذا الشرط لمصلحة ماذا؟ المبيع نفسه. أنا عندي جمل، عندي حصان مثلا، عندي حصان، عندي جمل عزيز علي، عزيز علي، وأنا أخشى عليه مثلا أن إذا اشتراه فلان من الناس أن يغيب عن عيني. أنا أعرف فلان إذا اشتراه يكون قريب عدنا مثلا، يغيب عن عيني، أو أخشى أن فلان إذا باعه قد يبيعه إلى رجل لا يرحم هذا الحصان أو هذا الجمل فيؤذيه، ها؟ أو يكون هذا له قيمة عندي وإنما بعته لأنه سوف، لأن هذا قريب لي، أو أنا بعت هذا لأن أو عندي بيت، بعت هذا البيت عند الذي بجانب بيتي وأعرف أن فلان أن أخشى أن إذا باعه هذا أن يأتي فلان يؤذيني، يأتي مثلا جار سوء لا أضمنه. فهذا الشرط أقول أشترط عليك أن لا تبيعه أو لا تؤجره، هذا شرط صحيح، هذا شرط صحيح. طيب، هذه إذن ثلاث صور من صور ماذا؟ الشرط الصحيح. هذه الشروط الصحيحة، هذه الشروط الصحيحة بعض العلماء رحمهم الله تعالى قالوا لا يجوز له أن يجمع بين شرطين، يكفي شرط واحد فقط، يحل له أن شرط واحد فقط من هذه الشروط. واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، قال لا يحل سلف في بيع ولا شرطان في بيع. وأجاب شيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى وابن القيم أن الشرطين في البيع المقصود بهما الشرطان المفضيان إلى ماذا؟ إلى الربا، مثل شروط عقد العينة التي ذكرناها. طيب، النوع الثاني من الشروط هو أو هذا الثالث الآن، ها؟ الثالث، لا، النوع الأول الشروط الصحيحة، الآن النوع الثاني الشروط الفاسدة، الشروط الفاسدة التي يبطل العقد بها وهي ما يخالف مقصود الشارع، تؤدي إلى الربا، تؤدي إلى الحرام. أنا أقرضتك 100,000 درهم، هذا عقد، أقرضتك 100,000 درهم بشرط أن أنتفع أسكن بيتك، أن أسكن بيتك مدة معلومة، هذا لا يجوز، لأن القرض إحسان لا يقبل المعاوضة، فهذا الشرط محرم لأنه يفضي إلى مخالفة مقصود الشارع. النوع الثالث من العقود قالوا هو الفاسد الذي لا يفسد العقد، مثل حديث، مثل شرط ماذا؟ مثل شرط بريرة، شرط الذي شرطوه، اشترطوا شرطا محرما لكن هذا الشرط لا يفسد لا يفسد العقد. قالوا مثل لو أنه باعه المبيع، قال أبيعك مثلا، مثل ما يحصل في كثير من المحلات البقالات مثلا، يقول المخبز يبيع أو المحل يشتري من المخبز أكياس الخبز، يقول له ترى أنا بشتري من هذه الأكياس واللي ينباع ترى انباع واللي ما ينباع ترى مردود عليك، اللي ما تصرف هذا يسمى بيع التصريف، هذا بيع التصريف، إذا بعته وإذا ما بعته تراني مردود عليك، مردود عليك، هذا يسمى بيع التصريف. قالوا هذا النوع، قالوا بأنه شرط لا يصح، شرط لا يصح. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول بأنه شرط يصح، شرط يصح، والمسلمون عند شروطهم. عموما أوسع المذاهب، أوسع الأقوال في أبواب الشروط هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى واختياراته. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يوافق شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه الشروط. وهي هذه الشروط يعني القول بجواز هذه الشروط هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أو روايات عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ومذهب الإمام أحمد أوسع المذاهب في الشروط, أوسع المذاهب في الشروط. وهذه الشروط اليوم عليها العمل في أكثر بلاد العالم الإسلامي. فمذهب الإمام أحمد رحمه الله هي أوسع المذاهب في الشروط. ولذلك قال بعض أهل العلم قالوا إن مذهب الإمام أحمد بسبب هذه التوسعة في الشروط هذا المذهب مذهب يستحق فعلا الخلود أن يكون مذهبا خالدا, لأنه يوفر ويلبي حوائج الناس. فالناس وإن كانت تحتاج إلى هذه السلع فإنها تحتاجها بصفات معينة, وإذا كانت تحتاجها بصفات معينة فكذلك هي تحتاجها بشروط أيضا معينة لا تناسبها على وجه الإطلاق, بل تحتاج إليها بصفات معينة. وهذه الشروط إذا كانت محرمة فهي شروط ممنوعة, شروط ممنوعة. لماذا؟ لأن الشارع نهى عنها. وإذا لم تكن محرمة لم يأتي نص من الشارع بالنهي عنها فالأصل أنها صحيحة, فالأصل أنها صحيحة لأن الشارع لم ينهى عنها, ولأنها توفر مصلحة للطرفين, توفر مصلحة للطرفين, هذا مستفيد وذاك مستفيد. قد نعم قد يوافق على هذا الشرط, قد يوافق على هذا الشرط وهو يعني ينقص, يعني ينقص فيه من ربحه, هذا الشرط قد ينقص فيه من ربحه, وقد هذا الشرط يزيده أعباء على مجرد العقد من دون هذا الشرط, فيجوز ذلك, يجوز كما يجوز له أن يبيع السلعة بأنقص من ثمنها, وكما يجوز لذلك المشتري أن يشتري السلعة بأعلى من ثمنها, قال له لا أبيعك هذه السلعة إلا أن تشتريها وتشتري معها غيرها, تشتريها بشرط أن تشتريها وتشتري أختها. اليوم يقولون لك إذا اشتريت ثنتين نعطيك ثلاث, ها بشرط إذا اشتريت ثنتين يعطونك ثلاث سندويشات مثلا, كيفك؟ قد توافق لك فيها مصلحة وللبائع أيضا مصلحة, فالشروط تحقق مصالح الناس كما أن عقد البيع أصلا يحقق مصالح الناس. ثم ليس فيها هذه الشروط ليس فيها ما هو محرم, وهي منضبطة وموصوفة, ولذلك الأصل في الشروط أنها تصح. وهذا مختصر طبعا في كلام العلماء رحمهم الله تعالى في الشروط, وإلا فإنه كثير والخلاف فيه أيضا كثير جدا, لكن مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى واسع وتتحقق به المصالح. والله تعالى أعلم, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.